أما في آخر خطبة سنة وآخر خطبة سنة الناس لابد من خمس خطبات وإخراج وحدة الجعل من خلال نفس الخطابين. طرح مولى فائدة وهو ما إذا كان الخطابان المطلق والمقيد مختلفان من حيث شرط الأمر، لأن كان أحدهما مشروطا والآخر مطلقا. أما إذا ورد مثلا أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هنا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ ذكر أن هنا يشكل حمل المطلق على المقيد باعتبار أن حمل المطلق على المقيد فرع إخراج وحدة الجعل، وأن المراد من تعتق رقبتين هو نفس الأمر بإدخال الرقبة على تقدير البشر، فلا بد بين الثلاث السابقة من حمل الأمر المطلق غير المشهور في أمره وجوده على المقيد، أي الأمر المشهور كان يقول أعتق رقبتان أيضا مشهور بالظهر كأنه قال أن الله ارتفع أعتق رقبتان، فإذا بعد حمل إطلاق الأمر في أعتق رقبتان على الشرط وهو إن الله ارتفع أعتق رقبتان حينئذ يحمل المطلق على المقيد، وهو أن المراد بأعتق رقبتان هو أكثر رقبة المؤمن. إذا حمل المطلق حمل الإطلاق في متعلق الأمر وهو مطلق الرقبات على الرقبة المقيدة للإيمان فرع حمل الأمر المطلق في أعتق رقبتان على الأمر المشكور حتى يخرج بذلك وحدة الجاعل مثلا، حينئذ يحمل الواجب المطلق على إرادة المقيد منه، وحمل الأمر المطلق وهو أعتق رقبتان حمل أمره على المقيد على المشكور فرع أن يكون متعلقهما واحدا، لو لم يكن متعلقهما واحدا لو كان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر لا وجه لحمل الأمر المطلق على الأمر المشروع. إذن فالتصرف في كل من الإطلاقين يتوقف بحسب الحقيقة على التقييد والتصرف في الإطلاق الآخر، وهذا دور، ومن هنا يتوقف في حمل المطلق على المقيد في المقام ولا داعي لهذا الدور. هذا الشيء الذي ذكره المرجع في هذا الشخص، فهو التزم بأنه مع تعدد الشرط لا وجه لحمل المطلق على المقيد، والتزم مع وحدة الشرط أو تعدد أو عدم الشرط أصلا فيهما معا لحمل المطلق على المقيد المتعلق، ومع الاختلاف في الشرط في شرط الأمر بأن يكون أحد الأمرين له شرط والأمر الآخر ليس له شرط توقف، وقال أن حمل المتعلق المطلق هو مطلق الرقبة على المقيد فرع إحراج وحدة الجاه الذي هو فرع حمل إطلاق الوجود وإطلاق الأمر فيه على الأمر المشروط في الآخر لكي يثبت وحدة الجاه فيحمل مطلقه على المقيد، وحمل الأمر المطلق على الأمر المشروط هو فرع وحدة المتعلق بينهما، فإن متعلق الأمر المشروط مع متعلق الأمر المطلق إذا كانا مختلفين متغايرين فلا وجه لحمل المطلق منهما على المشروط. إذن فكل من التقربين والحملين يتوقف على الحمل الآخر، وهذا يكون دورا ومحالا. إذن لا دافع هنا لهذا المحذور، محذور الدور لكي يحمل المطلق على المطلق. هذا الكلام غير تام، وذلك أولا لإشكال منهجي نحن نريده في تمام هذه الموارد على تقرير الدور من قبل الأصوليين. غالبا الأصوليون عندما يواجهون دورا يقولون إذن حيث أن هذا دور فلا يمكن وقوعه في الخارج فلا يقع فيتوقف في وقوعه، مع أن الدور استحالته ليس في وقوعه بل في نفسه وفي ذاته، نفسه أن يتوقف شيئان أحدهما على الآخر هذا في نفسه محاله، لا أنه وقوع الدائرين في الخارج محاله، نفس الدور محال، نفس التوقفين معا محال، بحيث لا بد من إبطال أحد التوقفين، لا إبطال وقوع الدائرين في الخارج، لا التزام، لا يكفي الالتزام بعدم وقوع الدائرين في الخارج. وهنا إذا فرض توقف تقييد إطلاق المتعلق على تقييد إطلاق الأمر، وبالعكس هذا دور، سواء قيدنا بالفعل أو لم نقيد، هذا دور لا بد في إبطاله من إبطال أحد التوقفين، وإثبات أن أحد التوقفين غير تام مطابق للواقع غير موجودين، لا أن التوقفين ثابتان في نفسهما، ولأنه دور إذن لا يقع لا هذا المتوقف الموقف عليه ولا ذاك يقع في الخارج. هذا إشكال منهجي أوردناه على صاحب الكفاية وعلى أمثاله حينما يواجهون مشكلة الدور في مورد ويقفون عنده ويقولون قبل أنه دور لا يقع شيء من الدائرة في الخارج، بلا البحث عن أنه كيف نفذ أحد التوقفين. هذا أولا. وثانيا هذا التوقف الذي ذكر التوقف من الطرفين في غير محله غير صحيحين، يعني إبطال أحد التوقفين أو كليهما على الأرض، أحدهما أو كليهما، وذلك لأنه بحسب الحقيقة الإطلاقان في المقام، إطلاق المتعلق في أعتق رقبة، وإطلاق الآم أيضا في أعتق الأمر بالعفق من دون اشترافه بقيدين. هذان الإطلاقان باتان منعقدان لأن الدليل الآخر منفصل عنه بحسب الفرق، إنما الكلام في حجيتهما وعدم حجيتهما، يعني حملهما على المقيد بالآخر وعدم حملهما عليه. وحينئذ نقول لا يوجد توقف في شيء من الإطلاقين، لا في طرف حجيتهما ولا في طرف سقوطهما وعدم حجيتهما، لا توقف في شيء منهما على الآخر، وذلك لأنه تارة يفرض ما نحن سلكناه وسلكه صاحب الكفاية في قدس السر من أنه مع عدم إحراز وحدة الجعل من خارج الدليلين لا وجه لحمل المطلق على المقيد، حتى في المطلق والمقيد المطلقين من حيث الأمر، كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة المؤمن. بناء على هذا المثال من الواضح أنه لا يتوقف حجية أحد الإطلاقين على عدم حجية الإطلاق الآخر، بل يتوقف حجية كل من الإطلاقين كلاهما حجيتهما موقوفة على عدم إحراز وحدة الجعل من خارج الدليلين، فلو أحرز من خارج الدليلين وحدة الجعل لا محالة لا بد من تقييد كل الإطلاقين، لما تقدم من أنه مع وحدة الإرادة والحكم الحكم له متعلق واحد، الحكم الواحد والإرادة الواحدة، وله شرط أيضا واحد لا يعقل أن يكون مطلقا ومقيدا من حيث متعلقه ولا مطلقا ومشلوما من حيث شرطه. إذن فلو أحرز وحدة الجعل من الخارج قيد كلا الإطلاقين وحمل المطلق على المقيد في المتعلق وفي الشرط وفي الأمر نفسه، وإذا لم يحرز من خارج فكلاهما حجة، كلا الإطلاقين يكون حجتان من دون توقف حجية شيء منهما على عدم حجية الآخر، أو عدم حجية شيء منهما على عدم حجية الآخر، يعني التصرف في أحدهما على التصرف في الآخر. فعلى هذا المسألة عدم الدور واضح، عدم التوقف واضح. وإن فرض المسلك الذي سلكه المرزا نفسه من أن الدليل بنفسه إذا كان من حيث الشرط الدليلان المطلق والمقيد على نحو واحد يحمل المطلق على المقيد، لأن نفس الدليلين يثبتان وحدة الجعل ويحرزان وحدة الجعل. المرزا على هذا المسلك لعله ذكر شبهة الدور، فافترض أنه حمل المتعلق المطلق على المقيد فرع إحراز وحدة الجعل، وإحراز وحدة الجعل إنما يكون بنفس الدليلين، لكن متى؟ حينما يكون الدليلان من ناحية الأمر كلاهما مشروطا بشرط واحد أو كلاهما مطلقا، وهنا أحدهما مطلق والآخر مشروط، فحمل المطلق على المقيد في ظرف المتعلق فرع إحراز الوحدة من ناحية نفس الأمر، يعني فرع التصرف في نفس الأمر في إطلاق الأمر وحمله على المشروط، مع أن التصرف في إطلاق الأمر وحمله على المشروط أيضا فرع وحدة المتعلق، فيدور الأمر فيكون دورا. على هذا التقدير أيضا لا دور بحسب الحقيقة، باعتبار أنه لا بد أن يرى أن نقطة إحراز وحدة الجعل من نفس الدليلين ما هو النقطة التي تؤدي أدت بالمرزا إلى أن يحمل المطلق على المقيد،
وبالتالي يحفظ وحدة الجعل من نفس الدليلين بلا حاجة إلى شيء خارج من الدليلين كما هو مسلك المشهور. هذه النقطة وهي الوجوه الأربعة المتقدمة، هل تجري في مورد اختلاف المطلق والمقيد من حيث الأمر بأن يكون أحدهما أمره مشروطا والآخر أمره مطلقا أو لا يجري؟ تلك النكات لو كانت تجري التي أوجبت حمل المطلق على المقيد، لو كانت تجري فيما إذا كان المطلق والمقيد أمرهما مختلف في لسان دليله، أحدهما مطلق غير مقيد بشرط والآخر الأمر فيه مشروط بالطهار مثلا، فإذا رحم أنها لا تجري في المقام فلا يوجب لا موجب لإحراز وحدة الجعل، لأن الذي كان يحرز وحدة الجعل تلك النقطة التي تقدمت في الوجوه الأربعة إذا لم تكن تامة في مقيام المورد فلا موجب لحمد المطلق على المقيد، وإن كانت تامة فيحمل المطلق أيضا على المقيد. يعني إن كان محظور التنافي أو محظور اجتماع المثلين أو محظور اللغوية موجودة حتى مع الاختلاف في الأمرين من حيث أن أحد الأمرين مطلق والأمر الآخر مشروط، إذن فلا بد من حمل المطلق على المقيد ولا دور أيضا، لأن ذلك الواجب وللتنافي هو الموجب للتصرف بحسب الحقيقة وهو موجود في المقام من اللغوية أو من الاجتماع المثلين أو من التنافي بين الترخيص والإلزام. هذه النقاط الثلاثة المتقدمة، وإذا لم تكن شيء منهما في المقام إذا لا موجب لحمل المطلق على المقيد، ويؤخذ بالدليلين ويقال هنا أمران وإرادتان ووجوبان، إذن فعلى كل تقدير لا دور بحسب الحقيقة. ولهذا يثبت أن ما يكون موجبا لحمل الإطلاق على القيد على المقيد ليس هو الإطلاق الآخر أو تقييد الآخر، وإنما تلك النقطة وذلك الوجه الذي أوجب التنافي، وذلك إذا موجود يقتضي التصرف في كلا الإطلاقين، وإذا غير موجود فيقتضي الأخذ بكلا الإطلاقين وعدم التصرف في شيء من الإطلاقين، ولا دور على كل تقدير في الباري. هذا ثانيا. وثالثا أن تلك الوجود تحقيق هذه النقطة أن تلك النقطة تجري أو لا تجري مع الاختلاف بين الأمرين، أن يكون أحد الأمرين مطلقا والأمر الآخر مشروطا كما في أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة أو إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنا، سواء كان المتعلقين مطلقين أو كان المتعلقين أحدهما مقيد والآخر مطلق. أساسا هذا البحث لابد أن يبحث في أنه النكات الثلاثة والوجوه الأربعة المتقدمة هل تختص بحمل المطلق على المقيد في طرف المتعلق أو تجري في حمل المطلق على المقيد في طرف الآمر أيضا، فإن القيد تارة قيد للمتعلق من قبل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمن، وأخرى قيد للآمر كما في أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة، سواء كان متعلقه مطلقا كما في هذا المثال أو مقيدا كما في إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فإن الإطلاق والتقييد كما يتصور بالإحراز متعلق الأمرين يتصور بالإحراز نفس الأمرين. النكات الثلاثة والوجوه الأربعة المتقدمة التي كانت تشتمل على نكات ثلاثة بحسب الحقيقة، التنافي بين المبذول الالتزامي للآم وهو الترخيص في ترك الحصة مع الأمر الوجوبي تعينا بالحصة، هذا النقطة الأولى الوجه الأول، واللغوية والاجتماع المثلين المحال هذا الوجه الثاني النقطة الثانية، أو اللغوية المبينة في الوجهين الثالث والرابع. هذه النكات الثلاثة هل تختص بمثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة يعني بالإطلاق والتقييد في طرف المتعلق ولزوم حمل المطلق على المقيد في طرف متعلقين متعلق الأوامر البدلية، أو يجري أيضا فيما إذا كان الاختلاف بالإطلاق والتقييد في الأمر لا في المتعلق، يعني سواء كان المتعلق كلاهما مطلقا أو كلاهما مقيدا أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا كما إذا قال أعتق رقبة رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. ونحن بمراجعة تلك النكات نجد أن تلك النكات الثلاثة شيء منها لا نجري في موارد كون الاختلاف بين المطلق والمقيد في الأمر، يعني يكون أحد الأمرين أمره مشروطا بقيد ومقيدا بقيد والآخر أمره مطلقا سواء كان متعلقهما واحدا يعني مطلقين أو مقيدين أو مختلفين متفاوتين في الإطلاق والتقييد. شيء من تلك النقاط الثلاثة لا تجري هنا، لأنه هنا الفرق بين المطلق والمقيد ليس في المتعلق لكي يقال أنه يلزم التنافي بين المبذول الالتزامي للأمر وهو الترخيص في ترك الحصة مع الوجوب التعيني للمقيد، التنافي في سعة الوجوب والامر ومشروطيته بشرطين، وهو ان اصل وجوب العلم هل يكون مشروطا بعتق الظهار مثلا او الافطار او ليس مشروطا مطلقا سواء ظاهر او لم يظاهر، يجب عليه العلم. وحينئذ ان يكون هناك وجوبان وارادتان مستقلتان، اراده العتق مطلقه بلا قيد، واراده للعتق على او لعتق الرقبه المؤمنه على تقدير الظهار او استحق ذلك الشرط. وجود ارادتين احداهما مشروطه والاخرى مطلقه، والشرط والقيد هما لنفس الاراده والوجود، شرط نفس الامر لا محظور فيه. يعني من الواضح حينئذ انه لا تنافي بينهما، ومن الواضح انه لا لغويه فيهما ولا استحاله في اجتماعهما، لانه بحسب الحقيقه سوف يكون هذا الامر المطلق امرا اخر فعليا قبل تحقق الشرط، ففيه اقتضاء زائد وهو لزوم تحقيقه وامتثاله حتى لو لم يكن قد تحقق الشرط، وهو الله. والامر بالعتق مشروطا بالظهار او مشروطا بالافطار ايضا له اقتضاء زائد، سواء كان بالمقيد او بالمطلق، الاول كان بالمطلق او بالمقيد، له اقتضاء زائد. واقتضاءه الزائد انه يوجب على المكلف الذي ظاهره ان يعتق رقبته حتى لو كان قد امتثل الامر بعتق مطلق بعتق الرقبه، الامر المطلق بعتق الرقبه قبل تحقق الشرط، اذا كان قد امتثل الامر بعتق الرقبه قبل تحقق الشرط ثم ظاهر او افطر يجب عليه ان يعتق رقبه اخرى، باعتبار ان الشرط شرط لتحقق مصلحه واراده جديده متفرعه على تحقق تلك الشرط. في مورد الاختلاف بين المطلق والمقيد في نفس الامرين لا في المتعلقين، او يعني مع الاختلاف المتعلقين او مع الاستحاله المتعلقين، الالتزام بتعدد الاراده وبتعدد الوجود من الواضح انه ليس فيه اي معذور واي مشكله واي لغويه، بل كل منهما سوف يكون له اقتضاء زائد لا يحفظ بالامر الاخر، فلا محاله يكون هناك امران فعليان وارادتان فعليتان من دون محذور. فحمل المطلق على المقيد باحدى النكات الثلاثه التي ذكرتها مدرسة المرزا قدس سره لو سلمت تختص بالمطلق والمقيد بلحاظ المتعلم مع وحدة الأمرين في الشار أو في الإطلاق وعدم الشرط للآن، كما إذا قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، أو قال إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. وأما إذا كان بينهما فرق أن اختلاف في الإطلاق والتقييد في نفس الأمر، لأن كان أحد الأمرين أمره مشروطا ومقيدا بقيدين، سواء كان متعلقهما مطلقين او مقيدين او متفاوتين، في مورد كون القيد والشرط شرطا للوجود لاحد الامرين دون الاخر، هنا لا موجب اصلا لحمل المطلق، يعني حمل الامر المطلق على الامر المشروط وجعل امره المراد به الامر المشروط، فليبقى المراد به امره المطلق وايجابه المطلق من دون محظورين. هذا ايضا تلك الوجوه لو قبلت لا يريد باعتبار انه شرط، هنا شرط للوجوب ايضا مو شرط للواجب، الظهار شرط للوجوب، قبل الظهار لا يوجد وجوب. وحينئذ لو ان الانسان اعتق رقبة قبل الظهار لانه الامر الاول مطلق، ووجب عليه لو يظاهر أن يعتق رقبة أخرى، فكل من الأمرين وفعلية كل من الأمرين فيه ملاك وفيه اقتضاء لا يحفظه الآخر، فإن ليس جوابا، ليس هذا ذاك الجواب الذي مبين هناك. هناك كان يقال أن الأمر بعتق الرقبة المطلقة مع الأمر بعتق الرقبة المقيدة، وكلا الأمرين فعليان الآن، الأمر الأول لغون لأن الأمر الثاني وهو وجوب عتق الرقبة المقيدة يحقق عتق مطلق الرقبة، فلماذا يؤمر بأمر ثاني؟ وأي فائدة في هذا الأمر الأول في وجوب عتق مطلق الرقبة الشامل حتى للمقيدة للمؤمنة، مع أن المكلف لا بد على كل حال له أن يعتق الرقبة المؤمنة؟ الأمر الأول يكون لغون أو يلزم اجتماع المثلين كما في الوجه الثاني، أما هنا لا لغوية ولا اجتماع المثلين، لأن كل واحد منهما يمكن أن يكون فعليا في وقت لا يكون الآخر فعليا. أما الأمر المطلق فواضح، قبل الشرط يكون فعليا والأمر المشروط لا يكون فعليا، يعني الشرط شرط للأمر فلا لغوية، لأنه لا يوجد أمران فعليان حتى يكون لغوية. وأيضا فعلية الأمر المشروط دون الأمر المطلق فيما إذا امتثل الأمر المطلق ثم تحقق الشرع. إذا امتثل الأمر المطلق ثم تحقق الشرع الآن الأمر الثاني فعلي والأمر الأول ليس فعليا. فكل يصير من قبيل مورد المورد المورد الذي التزم فيه نفسه صاحب أجل التقريرات بعدم اللغوية ما إذا كان بين متعلقي الأمرين المطلقين الحمول من وجه ذاك بالحاض المتعلق هذا بالحاض نفس الأمر حيث أن كل من الأمرين سوف يكون له حالة من الفعلية لا تكون فيه الأمر الآخر لا تكون فعلية الأمر الآخر موجودة هنا. إذن ففي كل من الأمرين يوجد اختباء زائد زائد على الآخر حينئذن إذا كان قبل الشرط لا يزال اتباع مثلا بل يتحقق أمران بفردين على ما بينه المرزى بنفسه في بحث سابق سوف يكون لا بفردين لا بفرد واحد هناك لا نقول بفردين ونقول يمتثل بفرد واحد فلكل منهما اقتضاء زائد يكون حينئذ هناك أمران فعليان بفردين يعني يجب عليه أن يعتق رقبتين رقبة لامتثال الأمر الأول ورقبة ثانية لامتثال الأمر الثاني باعتبار أن تحدث الأمر في موارد تحدث الشرط يعني اختلاف الأمرين في الشرط أحد إما بتعدد شرطيهما أو لكون أحدهما مطلقا والآخر مشروطا يوجب تعدد الأمر قد اهتدى به المرزا هناك ويوجب تقييد المتعلق بفرد آخر وقال أن هذا ليس تقييد بل هو تقييد لأن تعدد الأمر يستلزم تعدد المتعلق في مرتبة متأخرة عن تقيده بفرد آخر من دون أن يكون تقييدا وقد بينه هنا مفصلا. إذن فالنقاط الثلاثة والوجوه الأربعة المذكورة في بحث حمل المطلق على المقيد في مورد كون الاختلاف بينهما في المتعلق شيء منها لا يتم في حمل المطلق على المقيد بلحاظ الأمر إذا كان أحد الأمرين مقيدا ومشروطا بشرطين والأمر الآخر مطلقا وغير مشروط بشرطين لا يجري شيء من تلك الوجوه هنا ولعلهم من هنا مدرسة المرزا بعد المرزا لم تقبل هذه القاعدة حمل المطلق على المقيد في شرائط الأمر وإنما قال إذا كان أحد الأمرين أمره مشروطا والآخر أمره مطلقا من نفس هذا الفرق نستكشف تعدد الأمر وأن هناك أمرين لا أمر واحد جعل هذا من موارد استظهار تعدد الأمر فهذا الأمر قال أنه إذا كان كل من الأمرين مشروطا بشرط مغاير مع الآخر تعدد الأمر فيه واضح جدا كما إذا قال إن باعت فأعتق رقبة أو رقبة مؤمنة وإن أفطرت فأعتق رقبة هنا واضح تعدد الأمر أما إذا كان أحدهما مشروطا أمره والآخر مطلقا هنا أيضا نلتزم بتعدد الأمر لكنه يقول هذا ليس بوضوح الأول لكن أصل الظهور فيه اعترض به لعل هذا الالتزام نشأ من وضوح أنه لا يجري شيء من تلك النقاط المتقدمة في مورد كون الاختلاف في الإطلاق والتقييد في الأمر لا في المتعلق ما بينا إذا كان هناك حينئذ يوجد فرق بين المتعلقين وينطبقان في مورد واحد يكون مجزئ وأما إذا لم يكن فرق بين المتعلقين كما إذا كان كلاهما متعلقون ما ذات عسكر رقبين يكون أحدهما مشروطا بالظهار والآخر مشروط بالإفطار أو أحدهما مطلقا والآخر مشروطا هناك يقال أن حيث أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون عليها أمران يستكشف من تعدد الأمر الناشئ من تعدد الشرط أو من كون أحدهما أمره مطلقا والآخر أمره مشروطا يستكشف أن هذا من أمران يطلب منهما فردان من هذه الطبيعة لأن الطبيعة بنحو صرف الوجود لا يمكن أن يتعلق بها أمر واحد وإرادتان وأمران فلا بد أن يكون الثاني رادي فرد آخر وهناك قال المرزا اعترف بأن هذا الفرد الآخر ليس تقييدا بل تقيد لأن تعدد المتعلق المرسل إليه بتعدد الإرسال ما يبحثونه تحت عنوان عدم التداخل في المسببات في الأسباب تعدد الأسباب يوجب تعدد المسبب وهو يوجب تعدد الامتثال على القاعدة باعتبار أنه سوف يتقيد من دون تصرفين وتقييدين ومؤونتين يتقيد متعلق الأمر بفرد آخر فيما إذا اجتمع الظهار والإفطار في بحث تعدد الجزاء تعدد الشرط ووحدة الجزاء راجعوا هذا البحث في بحث المفاهيم هناك مفصلا بين المرزا وجهه عدم اجتذاب امتثال واحد يعني عدم التداخل في المسبب.
لا في صورة على السبب. إذا عندما تقول إذا أفطرت ساعة فقد المؤمن والمظاهر تبع فقد المؤمن، وهنا هنا قيد المؤمن في حالة الضياء
لأن هذا أمر آخر. هذا أمر آخر. هذا أمر آخر. عندما يقول إن أفطرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذا لأنه شرط آخر. إذن هو أمر آخر أيضا. نعم. باعتبار أنه وجد أن مصلحة هذا مصلحة الإرادة والوجوب الذي يتحقق بالشرط الثاني لا يمتثل إلا بالمقيد لا محالة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني ذكر أيضا المرجع قدس السره وذكر الآخرون أيضا، ذكر المحققون في المقام بأن ما ذكر من حمل المطلق على المقيد مخصوص بالأوامر الوجوبية، يعني بالأمرين بالمطلق والمقيد البدليين الوجوبيين، وأما الأوامر الاستحبابية فلا وجه لحمل المطلق فيها على المقيد، بل يحمل الأمر بالمقيد على الاستحباب والأفضلية والتأكد من الاستحباب، يعني أفضل استحباب الخصوصية. كما إذا ورد مثلا زر الحسين عليه السلام، ثم ورد زر الحسين في يوم عرفة أو في يوم النصف من شعبان أو النصف من رجب، هنا يوجد أمر مطلق الزيارة للحسين سلام الله عليه، ويوجد أمر استحبابي آخر بالزيارة الخاصة في فترة خاصة في ظرف معين. هنا لم يستشكل الفقهاء في عدم حمل المطلق على المقيد والالتزام باستحباب مطلق الزيارة في أي وقت، واستحباب الزيارة الخاصة أيضا وهو الزيارة في يوم عرفة أو الزيارة في نصف شعبان بنحو الأفضلية والأكملية والتأكد في الاستحباب. وحينئذ وقع هذا السؤال، انه لماذا لا يحمل ما هو الفرق بين الامر الاستحبابي والامر الوجوبي؟ في الامر الوجوبي يحمل المطلق على المقيد، لكن في الامر الاستحبابي هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ذكر صاحب الكفايه قدس سره وجها، وهو انه حيث ان الغالب في المستحبات وجود تفاوت في افراد المستحبات ومراتب عديده للمستحبات، هذه الغلبه توجب أن المطلق لا يحمل على المقيد، يبقى على إطلاقه، فالمطلق مستحب والمقيد والحصة أيضا مستحبة لاستحباب أكاد أشد، ويكون مجيء دليل المقيد هو الأمر الاستحبابي بالمقيد لإفادة هذه الأكدية والأهمية والأفضلية. وهذا الكلام على مبناه ومسلكه صحيح، الذي هو المسلك المشهور والصحيح من أن حمل المطلق على المقيد يحتاج إلى إحراز وحدة الجعل، ومع عدم إحراز وحدة الجعل حتى في الأمرين الوجوبيين كنا نقول لا نحمل المطلق على المقيد. بناء على هذا المسلك هذا الوجه فني، حيث أنه يثبت لنا الصغرى دائما أنه في موارد المستحبات مع وجود هذه الغلبة ومع مركوزية هذه الغلبة لا يحرز عادة وحدة الجعل إلا بعناية فائقة، كما لو قام دليل إجماع على وجود أمر استحبابي واحد، وإلا حيثما لا تكون هناك عناية فائقة على وجود أمر استحبابي واحد، ظاهر الأمرين التعدد بل الغلبة أيضا تؤكد التعدد في خصوص باب المستحبات، وأن للمستحبات مراتب عديدة وبالتالي إرادات عديدة استحبابية بعدد تلك المراتب، فيكون هذا الوجه لإثبات الصغرى، يعني لتأكيد الصغرى وهو عدم إحراز وحدة الجعل وتأكيد تعدد الجعل، هذه الغلبة تكون مفيدة حينئذ. فيقال كما أن ظاهر الأمرين أن باعتبار اختلاف في متعلقيهما أحدهما مطلق والآخر مقيد تعدد الأمر، الغلبة في باب المستحبات أيضا تؤكد هذه التعددية، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد لأن حمل المطلق على المقيد كان متوقفا على إحراز وحدة الجعل، مع هذه الغلبة كيف يحرز وحدة الجعل؟ لا يحمل المطلق على المقيد، يلتزم بتعدد الأمرين، ومعنى تعدد الأمرين أن المقيد فيه ملاك زائد، فيه ملاك الطبيعة وفيه ملاك القيد، ولا نعني بالأفضلية والأكدية إلا هذا المعنى، فيكون شيء على القاعدة، وهذه الغلبة تفيد في تأكيد في دفع إمكان إحراز وحدة الجعل. وأما على المسلك الآخر الذي هو مسلك المرجع، حيث أن المرجع بنفس الأمرين كان يستكشف وحدة الجعل ويحمل المطلق على المقيد بإحدى النكات المتقدمة، الغلبة لا تفيد، لأن إذا كان ظاهر الأمرين الوحدة في الجعل وإحراز وحدة الجعل، هذه الغلبة حينئذ لا تفيد في رفع هذا الظهور. إذا كان ملاك هذا الظهور كما قلنا عبارة عن إحدى تلك النكات التي توجب التنافي بينهما، حيث لا بد من حمل المطلق على المقيد للتنافي بين المطلق والمقيد. فبناء على مسلك النزاع هذا الوجه لا يتم، وبناء على مسلك الأخوند نفسه الوجه تام. على مسلك المرزا تفضل المرزا لبيان وجه آخر غير هذا الوجه، فأفاد بأن المطلق في موارد المستحبات إنما لا يحمل على المقيد، لأن التنافي بينهما الذي كان يوجب حمل الوجوب المطلق على الوجوب المقيد غير موجود، وذلك لأن التنافي بينهما كان ناشئا من أن الأمر بالمطلق بنحو صرف الوجود البدلي يقتضي بالدلالة الالتزامية جواز ترك الأسفل، أنه بدلي، ومعنى البدلي أنه يجوز أن يترك هذه الحصة المقيدة إلى الفرد الآخر الفاقد للخير، لأن الواجب أحد الأمرين لا كلا الأمرين. وهذا الجواز مع وجود الحصة تعينا متنافيا، هكذا كان يقول المسلم. يقول هذا الشيء الذي كان سبب التنافي، سبب التنافي لا يتم في المستحبات، لأن المدلول الالتزامي هنا للأمر الاستحبابي بالمطلق بنحو صرف الوجود أنه يستحب صرف الوجود زيارة الحسين، ولازمه يجوز ترك الزيارة في هذا الوقت وهو يوم عرفة إلى وقت آخر. وهذا الجواز لا ينافي مع الأمر بالزيارة في يوم عرفة، لأن الأمر بالزيارة أيضا أظن استحبابي، والاستحباب يجتمع مع جواز الترك. إذن فلا تنافي بينهما، لأن التنافي إنما ينشأ بين ذاك المدلول الالتزامي للأمر البدلي وهو جواز ترك الحصة، المدلول الترخيصي الالتزامي للأمر بصرف الوجود بترك الحصة، هذا يتنافى مع وجوب الحصة، أما مع استحباب الحصة لا يتنافى، لأن المستحب أيضا يجوز تركه. فلا تنافي بين الأمرين الاستحبابيين المتعلق أحدهما بصرف الوجود بالجامع والآخر بالحصة المقيدة منه. فإذا لم يكن ملاك التنافي موجودا فملاك الحمل على المقيد غير موجود، يؤخذ بالمطلق ويؤخذ بالمطلق. هذا الوجه يتم عند المرزا نفسه، حيث أن المذكور في تقريرات المرزا في وجه حمل المطلق على المقيد في الوجوبين إنما هو هذا الوجه الأول. فلو كان هذا هو مبنى الحمل هنا يتم دعوى أن هذا المبنى يختص بالوجوبين ولا يجري في المستحبين. وهذا نظير ما ذكره المرزا في بحث اجتماع الأمر والنهي، هناك أيضا قال أن استحالة اجتماع الأمر والنهي أو التنافي بين دليل الأمر بالصلاة ودليل النهي عن الغاز يختص بالأمر مع النهي التحريمي، أما الأمر مع النهي الكراهتي هناك أيضا قال لا تنافي بينهما، لأنه جعل ميزان التنافي والامتناع المدلول الالتزامي للآمر بالصلاة بنحو صرف الوجود في جواز تطبيقه على هذه الحصة المحرمة، وجواز التطبيق مع الفرمة لا يجتمع، لكن جواز التطبيق مع الكراهة يجتمع. ومن هنا في النهي الكراهة التنزيهي التزم بعدم الامتناع، بينما خصص الامتناع بموارد النهي التحريمي، قال امتناع اجتماع الأمر والنهي إنما يختص بالنواهي التحريمية للنواهي الكراهتية، لنفس هذه النقطة بين هذه النقطة هنا وسحبه هنا. هذه النقطة لمن يرى أن الوجه بحسب الحقيقة وجه الامتناع وحمل المطلق على المقيد في الوجوبين الوجه الأول يكون صحيحا، وأما من كان يرى لزوم حمل المطلق على المقيد بإحدى النقطتين الثبوتيتين وهو اجتماع المثلين في الحصة والمقيدة، أو اللغوية، لغوية الأمر بالحصة والأمر بالجامع المنطبق على الحصة، من كان يرى النقطتين الأخريين في الحمل هناك لا يفيده هذا الجواب هنا. والغريب أن بعض من بين هناك إحدى النقطتين الثبوتيتين هنا يستجن به، وكرر كلام المرزا قدس سره، كلام المرزا من أنه لا تنافي بين الأمر بالجامع الاستحبابي والأمر الاستحبابي بالمقيد، لأن الأمر بالجامع غاية ما يقتضيه جواز ترك الحصة، وجواز الترك مع الاستحباب يجتمعان، مع الوجوب لا يجتمعان، بين نفس هذا التقريب، مع أنه هناك لم يستند إلى هذا التقريب في إثبات الامتناع، يعني في إثبات لزوم حمل المطلق على المقيد. هناك التزم بالنكته الثبوتيه وهي اللغويه او استحاله اجتماع المثلين في المقيد، وتلك النكته لا يفرق فيها. النكته الثبوتيه وهي اللغويه، لغويه الامر بالمطلق الذي يتحقق بالمقيد المامور به ايضا، هذه اللغويه لا يختلف ان يكون الامران وجوبيين او يكون الامران استحبابيين، حتى في الامرين الاستحباب هذا الامر الاول الاستحبابي لغون مع وجود الامر الثاني. او من يرى نكته اجتماع المثلين، نكته اجتماع المثلين لا تكون استحالتها مخصوصه بالوجوبين المثلان سواء كانا وجوبيين، الامران المتماثلان سواء كانا وجوبيين او استحبابيين لا يعقل اجتماعهما في شيء واحد، فيلزم حينئذ اجتماع الامرين الاستحبابيين المثلين في الطبيعة الموجودة ضمن المقيد، أمر ضمني استحبابي وأمر استقلالي استحبابي، وهذا محالهم. وهذا بنفسه منبه على عدم صحة النكتتين الثبوتيتين، وأن المحذور حتى عند هؤلاء الذين وافقوا هناك المجدى المحذور إثباتي مثلا لا ثبوتي، وقد عرفت حال المحذور الإثباتي وأنه غير تام حتى هنا. إذن فالصحيح أن الأوامر الاستحبابية لا وجه لحملها على المقيدات، بل الأوامر الوجوبية أيضا لا وجه لحملها على المقيدات، إلا إذا أحرز وحدة الجعل، وإحراز وحدة الجعل في المستحبات يكون أبعد وبحاجة إلى مؤونة أكثر من الأوامر الوجوبية. هذا في الأمر في الأمرين الاستحبابيين، الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد، إذا كان كلاهما بهذا الشكل. وأما إذا كان الأمر بالمقيد فيه مفهوم مقيد إطلاق الأمر، مفهوم الشرط مثلا، أو كان بلسان الشرطية والمانعية، أو كان بلسان الأمر بالقيد أو النهي عن التغير في موردين، فهنا تقييد المطلق وحمله على المقيد لا بد منه لنكات أخرى غير مربوطة بحينئذ بهذا البحث حتى في المستحبات، لا بد من التقييد. أما إذا كان بلسان الشرطية بحيث يكون هذا يستفاد منه المفهوم، فالمفهوم بنحو السالب الكلية يقيد المطلق لا محالة. كما إذا قال تصدق بالأمر الاستحبابي، أو قال مثلا صلي صلاة الليل، ثم قال إذا دخل نصف الليل فصلي صلاة الليل، كان له مفهوما، وإذا لم يدخل نصف الليل لا يجب صلاة الليل، لا يستحب لا أمر بصلاة الليل، فهذا المفهوم يقيد لا محالة إطلاق صلي صلاة الليل لحالة ما قبل نصف الليل. أو كان فيه بنفسه ظاهرا في الشرطية، يقول مثلا أقم للصلاة أو أذن للصلاة، وليكن إقامتك ولو بدليل متصل، يشترط في الإقامة أن يكون على طهور مثلا، أو يكون مستقبلا للقبلة، وهذا بنفسه لسان التقييد ولسان الواضع والشرطية في الأمر الاستحبابي. أو إذا كان نهيا، كما إذا قال لا تقم من دون على خف من دون طهورين على حدث، خب هذا النهي، النهي عن الحصة المقيدة أو النهي عن التقيد أيضا يكون ظاهرا في الشرطية أو في المانعية، باعتبار ولو باعتبار أن ظاهر النهي الإلزام، والإلزام في باب المستحب لا يعقل إلا بنحو الشرطية والمانعية، فإنه لا إلزام في أصل ترك العمل لأنه مستحب بحسب الفقه، فكيف يجمع بين ظهور النهي في الإلزام وبين كون الفعل الملزم به أصله استحبابي بحمله على المانعية، فإن المانعية أقرب إلى الإلزام من الكراهة وأقلية الثواب، المانعية أقرب إلى مدلول الإلزام، فإن في المانعية نحو إلزام أيضا، بحيث المستحب لا يقع لو لم يكن هذا الشيء الذي نهي، لو كان هذا الشيء الذي نهي عنه موجودا. فمن باب الحفاظ على ظهور النهي في المانعية أو ظهور الأمر بالقيد بالتقيد في الإلزام، حينئذ يصرف هذا الأمر إلى الشرطية والمانعية، حيث أن الشرطية والمانعية في الأمر المستحب فيه معنى من معاني الإلزام، وهو أنه يلزم بأن المستحب لا يمكن أن يوقع بدون هذا التقيد، أو لا يمكن أن يوقع مع وجود هذه الخصوصية المنهية عنها. هذه أيضا نكتة وتقريب عرفي لما يفهمه الفقهاء في باب الفقه من أن النواهي والأوامر بالتقيدات الخصوصيات في باب المستحبات يفهمون أيضا منها الشرطية، يعني لا يفهمون منها أقلية الثواب أو الكراهة، حتى في غير المركبات فضلا عن حتى في المقيدات فضلا عن المركبات التي لها خصوصيات أخرى تقتضي دائما حمل أوامرها ونواهيها على الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية. إذن فموضوع هذا البحث الذي ذكرناه أيضا إنما هو ما إذا كان الأمر في أصل المطلق الأمر الاستحبابي والأمر الاستحبابي الآخر لأصل المقيد، كما في زر الحسين سلام الله عليه وزر الحسين في عرفة أو زر الحسين في أول رجب وهكذا. وبهذا ينتهي البحث عن المطلق والمقيد ويأتي البحث عن المجمل والمقيد إن شاء الله.